بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مواصلة أيها الأحبة في الله مع رسالة شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى، الموسومة بالأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول، وها نحن دا على مشارف الانتهاء من الأصل الثالث، وهو خاتمة هذه الرسالة. وقد سبق معنا في الدرس الماضي الكلام حول بعض جوانب الأصل الثالث في معرفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في معرفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الله تبارك وتعالى بعثه إلى الناس كافة، وقد كان الأنبياء قبله يبعث النبي منهم إلى قومه خاصة، قال وبعث إلى الناس عامة، وهكذا أيضا أن الله عز وجل أكمل به هذا الدين، أكمل به هذا الدين، وإكمال الدين يعتبر من أعظم النعم، ولهذا قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وماذا وأتممت عليكم نعمتي وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يوم القيامة لا يقبل الله عز وجل دينا سواه. يأتي اليهودي ويأتي النصراني ويأتي المجوسي وغيرهم من الملل والنحل، فلا يقبل من أحدهم شيئا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة من التوراة بيد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه غضب عليه الصلاة والسلام، ثم قال أو متهوكوها يا ابن الخطاب، والله لو كان موسى ابن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. وفي آخر الزمان ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام، ينزل على شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكسر الصليب الذي يقدسه النصارى ويقتل الخنزير، وهكذا يضع الجزية، أي لا يقبل من أحد إلا الإسلام أو السيف، أو السيف، بينما اليوم ممكن أحدهم يدفع الجزية، يعني شيء من المال للمسلمين مقابل أن تعصم دمه فلا يقتل. لكن ماذا؟ لكن هل هذا معناه أنه يكون على دين صحيح؟ الجواب لا، يبقى كافرا ومصيره إلى النار وبئس القرار إذا مات على ذلك، إذا مات على ذلك. وإذا ماذا الله عز وجل رضي لنا الإسلام دينا، الإسلام دينا. قال رحمه الله تعالى، قال: والدليل على موته قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقوله والدليل على موته بعد أن ذكر ماذا؟ ذكر وفاته عليه الصلاة والسلام، قال فيما مضى: توفي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، ودينه باق وهذا دينه إلى آخره. هنا ذكر الدليل على موته صلى الله عليه وسلم، وأراد رحمه الله تعالى أن يبين أن نبينا صلى الله عليه وسلم بشر، وأنه قد مات، لا كما يعتقد بعض الجهلة أنه لا زال حيا، أنه لا زال حيا. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وربنا عز وجل يقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. إذن ماذا؟ ليس هناك من هو مخلد في هذه الدنيا إلا من شاء الله. قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وما يعتقده البعض ويزعمه البعض من أن الخضر، وعلى الصحيح أن الخضر نبي من أنبياء الله، وقصته في سورة الكهف، وقوله: وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا، وهكذا قصته في الصحيح من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. الخضر على الصحيح أنه مات وليس بحي، وليس بحي كما ذهب بعضهم إلى ذلك. قال رحمه الله تعالى: قال: والناس إذا ماتوا يبعثون، والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم، أي من الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، أي عند الموت، ومنها نخرجكم تارة أخرى، أي في يوم القيامة عند البعث، عند البعث. وكلام حول البعث يا إخوان سبق معنا الإشارة إليه في ماذا؟ في الكلام حول المرتبة الثانية، وعند الكلام حول مرتبة الإيمان وأركان الإيمان الستة، وأن الركن الخامس منها هو الإيمان باليوم الآخر. وأفرده هاهنا من باب ماذا؟ التأكيد لما سبق، ولوجود من ينكر البعث، من ينكر البعث. والبعث يا إخوان في اللغة بمعنى التحريك والإثارة، التحريك والإثارة. وأما في الاصطلاح فهو الاعتقاد الجازم بإعادة الله عز وجل الأجساد بعد موتها وإخراجها من قبورها. قلنا البعث في الاصطلاح هو ماذا؟ الاعتقاد الجازم، يعني جازم ليس فيه شك ولا ريب، الاعتقاد الجازم بإعادة الله تعالى الأجساد بعد موتها، بعد موتها وإخراجها من قبورها للحساب والجزاء، للحساب والجزاء. فهذا هو البعث الذي أثبته القرآن والسنة وأنكره المشركون. وقد دل على إثبات البعث الكتاب أي القرآن والسنة والإجماع والإجماع. ومن الأدلة يا إخوان على إثبات البعث، من الأدلة على إثبات البعث خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض. قال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، قادر على أن يخلق مثلهم؟ الجواب: بلى، قادر سبحانه وتعالى على ذلك. ومن الأدلة على إثبات البعث أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان أول مرة من ماذا؟ من العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولهذا في قوله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قيل أن العاص بن وائل السهمي أحد أكابر المشركين وصناديد مكة المجرمين أتى بعظم بال. إيش معنى بال؟ عظم يابس، عظم قديم. ففته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا محمد، أيحيي ربك هذا؟ أيحيي ربك هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، يحيي هذا ويدخلك النار، ويدخلك النار. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فنزلت هذه الآية: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، وهو بكل خلق عليم. وهكذا أيضا من الأدلة على البعث أن الله عز وجل يحيي الأرض بعد موتها، بعد موتها، كما في قوله عز وجل: فإذا أنزلنا عليها الماء، أي على الأرض الميتة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، اهتزت وربت. قال بعدها: إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وهكذا أيضا من الأدلة على إثبات البعث بعد الموت هو إحياء الله عز وجل لبعض الأموات في الدنيا، إحياء الله عز وجل لبعض الأموات في الدنيا. فالذي أحياها، الذي أحياها قادر على ماذا؟ على إحياء غيرها من الأنفس، غيرها من الأنفس. ولهذا ربنا عز وجل يقول: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إلا كنفس واحدة. مثل ماذا يا إخوان إحياء الله عز وجل لبعض الأنفس في الدنيا، بعض الأنفس الميتة في الدنيا؟ مثل ماذا؟ نعم، نعم، أشخاص ماتوا فأحياهم الله في الدنيا، في سورة الكهف. ناخذ لفة ونرجع. آتي يا عبد العزيز. ها؟ من؟ نعم، صاحب القرية أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله كم؟ 100 عام، ثم بعثه. كذلك أيضا قتيل بني إسرائيل، فقلنا اضربوه ببعضها، أي ببعض أجزاء ولحم البقرة، فقلنا اضربوه ببعضها. إيش بعدها؟ كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. وهكذا أيضا طير إبراهيم، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، يعني قد متنا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله على كل شيء، واعلم أن الله عزيز حكيم. فهذه من الأمور التي ماذا تدل على البعث والنشور وإحياء الله عز وجل الأموات بعد ماذا؟ نعم، إحياء الأموات في ذلكم اليوم العظيم. وأراد رحمه الله تعالى بذكره لهذا أن يقيم الحجة على من ينكر المعاد، أي معاد الأبدان. أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة تلك إذا كرة خاسرة. استبعدون البعث، قال تعالى فإنما هي زجرة واحدة، نفخة واحدة ينفخ بها إسرافيل في الصور، قال فإذا هم بالساهرة، أي مبعوثون وأحياء للجزاء والحساب. وهكذا قوله عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. فالبعث يا إخوان من الأمور التي يجب أن نؤمن بها إيمانا جازما. بعض الناس يا إخوان يقول والله نحن نصلي ونصوم ونعمل أعمال طيبة ونبتعد عن الحرام، فإن كان هناك بعث وقيامة الحمد لله قد معنا أعمال صالحة، وإن والله طلع كلام المطاوع ما هو صح، إن والله كان كلامهم خطأ ما أنا خسرانين شيء. هنا موجود إيش؟ هنا شك، هنا ريب في النفس والقلب، وهذا يضر صاحبه. قال رحمه الله تعالى، قال وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، قال وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، قال والدليل قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالحساب يا إخوان، الحساب والجزاء من الأمور التي يجب الإيمان بها، وهي ماذا؟ من الإيمان باليوم الآخر. والمقصود يا إخوان من البعث ماذا؟ لماذا ربنا عز وجل يبعث العباد بعد الموت؟ أحسنت، من أجل الجزاء والحساب، من أجل الجزاء والحساب، فيحاسب العباد ويجازون على أعمالهم حسنها وسيئها، صغيرها وكبيرها، وماذا؟ فهذا مما يجازى عليه ويحاسب عليه العباد. وقد يأتي الحساب، وقد يطلق الحساب ويراد به ماذا؟ الإحاطة بالأعمال، الإحاطة بالأعمال، وهكذا كتابة الأعمال في الصحف وعرضها، كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، إلا هلك. فقالت رضي الله تعالى عنها: أليس قد قال الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما ذلكم العرض، إنما ذلكم العرض. وبين عليه الصلاة والسلام أن من نوقش الحساب فإنه يهلك، فإنه يهلك. وقد يراد أيضا بالحساب وزن الحسنات والسيئات، وزن الحسنات والسيئات، ليتبين أيهما أرجح، ليتبين أيهما أرجح. فالحساب ماذا يطلق؟ ويراد به، ويراد به هذه المعاني، هذه المعاني. وربنا عز وجل يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وكفى بنا حاسبين. وربنا عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهكذا قوله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقوله عز وجل: إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم. قال رحمه الله تعالى: قال: ومن كذب بالبعث كفر، ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. لماذا يا إخوان من كذب بالبعث كفر؟ ما وجه كونه كافر؟ لماذا يا إخوان من كذب بالبعث يكفر؟ أحسنت، لأنه يعتبر ماذا؟ يعتبر مكذبا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومنكرا شيئا معلوما من دين الإسلام بالضرورة، بالضرورة. فهذا من الأمور المتفق عليها بين جميع الشرائع، إثبات البعث، إثبات البعث بعد الموت، إثبات البعث بعد الموت. طيب، وقوله هاهنا، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، هذا يتضمن إنكار البعث، يتضمن إنكار البعث. فأمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقسم، وهذا من المواضع التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالقسم لإثبات البعث. قل بلى وربي لتبعثن، وهذا قد ورد في ثلاث مواضع من القرآن الكريم، ومنها ما جاء في سورة يونس: قل إي وربي، قل إي وربي. وفي سورة سبأ قوله سبحانه: قل بلى وربي لتأتينكم، قل بلى وربي لتأتينكم. وهكذا أيضا ماذا؟ وهكذا أيضا ها هنا في ما يتعلق بسورة التغابن: قل بلى وربي لتبعث. قال رحمه الله تعالى: قال وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حجة بعد الرسل. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، قال: وتقرير الحجة في القرآن بالرسل كثير. يقول: وتقرير الحجة في القرآن بالرسل كثير. هكذا ذكر رحمه الله تعالى. ثم ذكر بعد ذلك آيات، ومنها هذه الآية، ومنها هذه الآية: رسلا مبشرين ومنذرين. لماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يأتي أحدهم ويقول: ما جاءنا من نذير، ما جاءنا من نذير، ما أرسلت إلينا أحد. ولهذا أهل النار إذا ألقوا في النار سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، إن أنتم إلا في ضلال كبير. ومن ذلكم يا إخوان قوله سبحانه وتعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. سيحتج بماذا إذا عذبهم الله قبل أن يرسل إليهم الرسل؟ بأنه لم يأتهم رسول. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل من أجل ذلك مدح نفسه، ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين، مبشرين ومنذرين. وفي لفظ آخر قال: من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه، وأنزل كتبه. قال: وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، والنبيين من بعده. طيب، قوله وأولهم نوح، كيف يا إخوان؟ من أول الأنبياء؟ نعم، آدم. وكيف يقول هنا أولهم نوح؟ على الرسل، أول الرسل نوح، لكن قال وأولهم. والضمير إيش؟ وفي الآية إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فكيف يوجه هذا يا إخوان؟ نعم. طيب، قوله والنبيين من بعده، إذا نوح هو النبي، كيف يوجه؟ إذا رسول. طيب، ممكن يا إخوان أيضا يوجه بتوجيه آخر، أحسنتم، ألا وهو نوح أول رسول، أول نبي بعد الطوفان. معلوم أن الله عز وجل أهلك أهل الأرض بالطوفان، ولم يبقى إلا من كان على سفينة نوح، على سفينة نوح، فنوح هو أول الأنبياء بعد الطوفان، بعد الطوفان. وقد يحمل على أيضا ماذا؟ أن نوح هو أول نبي مرسل أرسله الله عز وجل، فأول الرسل هو نوح، كما في حديث الشفاعة، الناس يأتون أهل الموقف إلى نوح فيقولون أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ الحديث قال وآخرهم محمد، وآخرهم محمد، ودليل ذلك يا إخوان أن آخر الأنبياء والرسل هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل يا أبا عامر؟ ما هو الدليل على أن الرسول هو آخر الأنبياء والرسل؟ قوله تعالى إلا خلت من قبله الرسل، يعني بعث قبله وليس هو أولهم، لكن ما كان محمد أبا أحد، أحسنت، من رجالكم، ولكن رسول الله وماذا؟ وخاتم النبيين. وقال لعلي بن أبي طالب أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ قال وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، وينهاهم عن عبادة الطاغوت. قال تعالى، قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود أو متبوع أو مطاع، هكذا عرف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الطاغوت، عرف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الطاغوت. وللشيخ رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رسالة نافعة بعنوان معنى الطاغوت ورؤوس أقلامه، قال في مقدمتها اعلم رحمك الله أن أول ما فرض الله على بني آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت. وذكر أيضا في هذه الرسالة قال وأما صفة الكفر بالطاغوت فهو أن يعتقد بطلان عبادة غير الله
بطلان عبادة غير الله ويتركها ويبغضها ويكفر أهلها ويعاديهم. هذا معنى الكفر بالطاغوت. قال أيضا في هذه الرسالة: ومعنى الإيمان بالله هو أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود، هو الإله المعبود وحده دون ما سواه، وتخلص جميع أنواع العبادة كلها قال وتخلص جميع أنواع العبادة كلها وتنفيها عن كل معبود سواه، عن كل معبود سواه. والكفر بالطاغوت نفي يا إخوان، والإيمان بالله إثبات، فيتضمن ركني شهادة التوحيد. وتعريف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، هذا التعريف ذكره في كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين. وتعريفه هذا يا إخوان من أجمل وأحسن التعاريف للطاغوت، كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومنهم العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، ذكر في كتابه القول المفيد شرح كتاب التوحيد، قال: إن تعريف ابن القيم للطاغوت هو أجمع تعريف له، هو أجمع تعريف له، وقوله: ما تجاوز به العبد حده، تجاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع من معبود. مثل ماذا معبود يا إخوان؟ مثل الأصنام، وهكذا أيضا مثل غيرها من الأوثان التي عبدت، أو متبوع مثل ماذا؟ السحرة، وكذلكم الكهنة والأحبار والرهبان وعلماء السوء وغيرهم، أو مطاع مثل ماذا؟ مثل الأمراء الخارجين عن طاعة الله عز وجل، عن طاعة الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: قال: والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة. ورؤوسهم خمسة، أولهم من؟ قال: إبليس لعنه الله. إبليس لعنه الله، أي أن أكبر هذه الطواغيت خمسة. وهذا يا إخوان يعرف بالتتبع والاستقراء والتأمل. أولهم وهو أشدهم إبليس، وهو إبليس، وهو الشيطان الرجيم الذي لعنه الله عز وجل. وقوله لعنه الله هذا لظاهر القرآن، لعنه الله وقال: أي إبليس، لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن لعن إبليس، وأن ابن آدم إذا يعني ماذا حصل لدابته شيء فلعن الشيطان، فإنه يتعاظم حتى يكون كالجبل. وإذا قال بسم الله فإنه يتصاغر حتى يكون كالذباب. وهذا الحديث حسنه جماعة من أهل العلم، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى عدم لعن إبليس، وذهب آخرون إلى جواز ذلك كما هو في صريح القرآن. قال: ومن عبد وهو راض، الذي يعبد وهو راض. هناك من الناس يا إخوان من يسجد له ويمسح على رأس الساجد ويقول: بارك الله فيك، الله يوفقك، ومنهم من يؤتى ويدعى وهو راض بذلك. أما من عبد وهو غير راض مثل عيسى عبد وهو لا يرضى بعبادته، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به علم، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، الآيات. قال ومن دعا إلى عبادة نفسه، دعا الناس إلى أن يعبدوه إلى عبادة نفسه. قال ومن ادعى، قال ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ادعى أنه يعلم الغيب، هذا يا إخوان من ادعى علم الغيب كفر. لماذا كفر؟ كفر لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن ومكذب كذلكم أيضا لماذا؟ لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن حكم بغير ما أنزل الله. فكما سبق يا إخوان أن الشيخ رحمه الله تعالى ختم هذه الرسالة ببيان ماذا؟ الطاغوت وأهمية ووجوب الكفر به، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لا يكفي يا إخوان مجرد الإيمان، فلو أن الشخص آمن بالله وعبد الله لكنه لم ينكر عبادة غير الله عز وجل، ولربما زعم أو اعتقد جواز عبادة غير الله عز وجل، فهذا ليس كفرا بالطاغوت ولا يكمل إسلامه ولا إيمانه حتى يكفر بعبادة غير الله عز وجل. وذكر أن الطواغيت كثيرة، لكن رؤوسهم خمسة، وهذا كما سبق يعرف بالاستقراء والتأمل. وذكر أن أولهم إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، من عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادته، من دعا الناس إلى عبادته، فهذا يا إخوان يعتبر رأسا من رؤوس الطواغيت. قال ومن ادعى شيئا من علم الغيب، قلنا ادعاء علم الغيب كفر، وذلك لأن من ادعى علم الغيب يعتبر مكذبا للآيات والأحاديث التي فيها أن علم الغيب لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والخامس من حكم بغير ما أنزل الله، والحكم بغير ما أنزل الله يا إخوان قد يكون كفرا أكبر مخرجا عن ملة الإسلام، وقد يكون كفرا دون كفر أي كفرا أصغر كما بين ذلك العلماء. جاء عن ابن عباس أنه كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، وبين وفصل كثير من أهل العلم هذه المسألة، ومن هؤلاء من المعاصرين من فصل في هذا العلامة محمد ابن إبراهيم آل الشيخ، وهكذا الشيخ ابن باز وغيرهم من أهل العلم، وبينوا أن الشخص إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يرى جواز ذلك فهذا كفر أكبر يخرجه عن ملة الإسلام، أو حكم بغير ما أنزل الله وهو يرى أن حكمه هذا أفضل من حكم الله أو مساو لحكم الله، فهذا يكفر كفرا أكبر مخرج عن ملة الإسلام. وأما إن حكم بغير ما أنزل الله من قوانين وضعية وأعراف وتقاليد قبلية إلى غير ذلك، وهو يرى أن حكم الله هو الأفضل، وأنه لا يجوز له أن يحكم بهذا، لكن لشهوة أو لماذا؟ لشهوة أو لظلم أو غير ذلك حكم بذلك، فهذا قالوا أنه كفر دون كفر، أي كفرا أصغر لا يخرجه عن ملة الإسلام، لكنه يعتبر على خطر عظيم. قال: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال: وهذا معنى لا إله إلا الله، وقوله فقد استمسك أبلغ من قولهم فقد تمسك، لأن الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، فاستمسك أي بالغ في التمسك بهذا الشيء. قال: فقد استمسك بالعروة الوثقى، والعروة يا إخوان الأصل أنها تطلق على العود أو الخشبة التي تغرز في الجدار، فيعلق عليها الأمتعة وتربط عليها الحبال وغير ذلك، يسمى عروة. طيب، هنا قال: فقد استمسك بالعروة الوثقى، والمقصود بها لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال: وهذا معنى لا إله إلا الله. قال: وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه، أي أعلى شيء فيه، ذروة السنام يعني سنام البعير الذي يكون على ظهره. قال: الجهاد في سبيل الله. قال: والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وبهذا نكون يا إخوان قد أتينا على ختام هذه الرسالة قراءة وتعليقا، فنحمد الله عز وجل أولا وآخرا الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نقول أو نسمع، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه ما كان من صواب، فمن الله وحده وله الحمد والفضل والمنة، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. وأسأل المولى عز وجل أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا ويتجاوز عن تقصيرنا وإساءتنا. وكان الانتهاء من القراءة من هذه الرسالة في ليلة الثلاثاء 29 من شهر جمادى الأولى لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.